الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 27 من شهر جماد الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 5 من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 12 من دروس قراءة زاد المعاد. وانتهى الكلام في المرة السابقة فيما ذكره في المقدمة فيما يتعلق بصفات الطيبين، وأنها في المقابل تضاد صفات الخبيثين، والمتقرر أن الله سبحانه وتعالى يجمع الطيبين في مستقر الطيبين، ويجمع الخبثاء والخبيثين في مستقر الخبيثين، بحيث يكون الطيب للطيب والخبيث للخبيث. ولذلك جعل الطيب بحذافيره في الجنة، يقول: فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فجعل الدور 3، الدور 3، دارا أخلصت للطيبين، جعل دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة وهي حرام على غير الطيبين، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث ولا يدخلها إلا الخبيث، وامتزج فيها الطيب والخبيث وخلص بينهما، وهي هذه الدار الدنيا. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة، يوم القيامة، يوم يجمع الله عز وجل الناس، ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط. إذا في وجود الدنيا الدور 3، لكن يوم القيامة يرجع الأمر إلى دارين، بحسب أصحابه. ففي الدنيا امتزج الخبيث بالطيب، سواء في الأعيان المختلطة أو في العين الواحدة، بمعنى في الدنيا اجتمع المنافقون والمؤمنون والكافرون والمسلمون، وقد اجتمع في العبد الواحد من الإيمان والنفاق، ولذلك الله عز وجل يبتلي العباد ليميز الأعين وليميز العين الواحدة من نفسها. الله عز وجل يبتلي ليميز الخبيث من الطيب. الخبيث من الطيب ده ممكن يكون في أعيان، يعني لو تصورنا 10 ممكن يكون 10 دول فيهم 7 خبثاء و3 طيبين، فالذي يميز هؤلاء من هؤلاء الفتن. أحد إخوانكم قال الله عز وجل يعلم ذلك، فلماذا يميز؟ الله عز وجل يعلم قبل التمييز التمييز، ويعلم قبل الابتلاء نتيجة الابتلاء، ويعلم قبل المحنة ما تسمع عنه المحنة من أن فلان صادق وفلان كاذب، كما قال تعالى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يعلم ذلك قبل المحنة وقبل الابتلاء، لكن الله سبحانه وتعالى جرت سنته ألا يعاقب وألا يحاسب بعلمه، ألا يحاسب بعلمه وألا يجازي بعلمه، بحيث يقول أنت في النار بعلمه، وأنت في الجنة بعلمه، وأنت من الصادقين بعلمه، وأنت من الكاذبين بعلمه، وعلم الله عز وجل حق لا يخطئ، لأنه علم تام كامل قائم. فهم؟ لكن قضت حكمته وصارت سنته سبحانه وتعالى ألا يعذب إلا بتكليف، حتى أن الذين يموتون قبل أن يكلفوا يختبرون في الآخرة على الصحيح مما دل عليه دليل الكتاب مما دل عليه دليل السنة، حتى لا يكون مصيرهم إلى جنة أو نار بإيه؟ بعلم الله، لأن الله عز وجل لا يحاسب ولا يجازي بعلمه. هذه واحدة، هذه واحدة أصيلة، هذا أصل. الثانية أن العبد لو أخذه الله بعلمه لجاده ويقال يا ربي لو أنك كلفتني لوجدت مني خلاف ما جزيتني عليه، لو كان جزاه بالإيه؟ بالكذب، جزاء الكذابين أو الخبيثين. فهم؟ والله يقيم على العبد الحجة من نفسه، ليقطع على العبد الجدل، وليري العبد من نفسه حقيقة أمره، وهذا لا يكون إلا بأمرين، إما أن يقطعك على علمه، وإما أن يكلفك، وإطلاعك على الغيب محال، تستعرف الغيب كله وتعلم العلم محال، كما قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهم؟ يبقى إذا بقيت الثانية وهي الحجة، انك تختبر، شوف ان انت يبان امرك امام نفسك، يبان امرك امام نفسك، وتعرف حتى ان العبد يأتي يوم القيامة يشهد عن نفسه بالكفر ويعترف ويقول يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، اعترافا منه بأنه كذب، وأيضا يقول فنعمل غير الذي كنا نعمل، إشعارا بأنه شهد عن نفسه بأمره. إذن هما اثنتان لابد من الفتنة والابتلاء ليميز الخليط، ليميز لله، نعم يميز لله سبحانه وتعالى، ليكون علم بعد علم، لكن الله يعلم قبل هذا. فقلنا يعني هو هذا هيتميز لله، يتميز لله، لكن مش هيتميز لله وهو لا يعلم، هو يعلم ذلك، فيتميز له بعد علمه، فيكون قد سبق به علمه وقعت به مشيئته ونفذت وتحقق في خلقه. فهم؟ وهذا التميز، هذا التميز أهميته لك لأن الله عز وجل يعلم، أن الله يعلم لما أهميته لك، ليتحقق لذلك أمران: الأول ألا يحاسب الله عز وجل، ألا يجازي الله سبحانه وتعالى أحدا بعلمه، والثانية قطع الجدال علي وعليك، حتى لا نقول لو أنك كلفتنا لعملنا بخلاف ما جزيتنا. عرفت؟ فدي مسألة جانبية بس عشان بعضكم سأل فيها، لكن لابد أن تعلم
لماذا في الدنيا تكليف وليس في الآخرة تكليف؟ لأن في الدنيا اختلاط، أما في الآخرة فيظهر كل إنسان على حقيقته، ويأتي كل إنسان على حقيقته، حتى المنافق. المنافق يوم القيامة يظهر كفره، يظهر. ولذلك الناس في الدنيا ثلاثة وفي الآخرة الناس في الدنيا مؤمن وكافر ومنافق، أما في الآخرة مؤمن وكافر، لأن المنافق يأتي يوم القيامة ظاهرا ويحشر مع المنافقين. قال تعالى: إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. هو فريق واحد، مآل واحد، مقام واحد، جزاء واحد، برغم هم كانوا في الدنيا قسم مستقل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا صنف، بخلاف الأول الذي قال الله فيه: الإسلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر ما ذكر من صفاتهم جل وعلا. والصنف الآخر: ومن من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. فعدد الله صنوف الخلق في أمام أمره ونهيه، أمام التكليف، أمام الإيمان، أنهم ثلاثة صنوف: صنف يعلن الإيمان حقيقة، وصنف يعلن الكفر حقيقة، وصنف مخادع. صنف مخادع يبطن خلاف ما يظهر، وهذه الخديعة. خديعة تقول لي أنا بحبك وأنت بتبطن كفر البغضاء، أنا خدوم ليك وأنت عدو لي، أنا صديقك وأنت جاسوس علي، هذه الخديعة. يبطن خلاف ما يظهر. هذه الصنوف الثلاثة في الآخرة. أي نعم. كذلك فطبعا طالما في الآخرة اثنين، يبقى الدور اثنين: دار لأهل الإيمان، دار للطيبين، ودار للخبيثين. وذلك بموجب الحكمة الإلهية. يبقى ليه في الدنيا في تكليف؟ عشان في ايه؟ خلط، لازم يتميز. وعرفت التمييز ليه؟ وذلك بموجب الحكمة الإلهية، فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين، أسأل الله يجعلها أن يجعل مآلنا وإياكم فيها وإليها، والنار وهي دار الخبيثين، أسأل الله يحرم أجسادنا عليها. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابه وعقابه. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابه وعقابه. في الدنيا يكون الثواب والعقاب مجرد كتابة، مجرد كتابة، فهم؟ يوم القيامة يصير لهذه الكتابة، يخلق الله تعالى الثواب والعقاب حقيقة. لو انت معك شيك مكتوب فيه 1000 جنيه، فانت بتروح البنك او بتروح مكان صرف المال، التقريب مثال التقريب والاستقرار ده عند معاملة البنوك، تروح لمكان صرف المال ليتحول الورق المكتوب مكتوب الى ايه؟ الى حقيقة، وبتقبض الفلوس بأعدادها وقيمتها على الحقيقة. ولا المثل أعلى، في الدنيا تكون الثواب والعقاب الأخروي مجرد كتاب ليس له أصل، ليس له وجود. يوم القيامة يخلق الله تعالى الثواب والعقاب بناء على أعمال الخلق، يعني بناء على الكتابة، حتى تصير لهذه الأعمال لهذا الثواب والعقاب وزن، فهم؟ تصير للثواب والعقاب ايه؟ هو كان كتابة، كتابة على ما شاءها الله تعالى، كيفية يعلمها الله تعالى، لأن الأمور غيب، حتى الملكة على الأثر كان بالنسبة لنا أمور غيب. وفي الأحاديث كثيرة يكتب الله كذا ويكتبها لك، أكتبها لعبدي كما قال إلى آخره، مما يشعر بأن الأمور مجرد ايه؟ كتابة. هذه الكتابة ينشئ الله تعالى منها الثواب والعقاب، ثواب حقيقي بحيث يؤثر في الميزان فتصير السيئة لها وزن على ما يشاء الله تعالى، ويصير للحسن وزن على ما يشاء الله تعالى، وتزن السيئة في وقت مكان بخلاف الذي تزن فيه الحسن. يعني مش دي بتوزن في مكان دي، دي بتوزن ميزان، وليكن مثلا ميزان إيجابي ودي ميزان سلبي، دي نقص ودي زيادة. فينشئ الله تعالى، يخلق الله تعالى الثواب والعقاب فرعا عن الأعمال. طيب الأعمال دي وانت بتعملها، وانت بتعملها في الدنيا، أما تعملها في الدنيا هتوصل لإيه؟ هتوصل آخر كتابة، فاهم؟ تتحول، مش الأعمال، لأن اللي بيكتب العمل، معنى يكتب العمل يعني يكتب أجر العمل، مش بيتشكي العمل، فاهم؟ مش بيتشكي العمل، إنما إيه؟ ها بيتكتب أجره. صلى 100,000، 700,000، 30,000، ده مثلا يعني جابوا الأرقام للتقريب للتعليم، والعلم عنده سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر ولا يحرمنا فضله سبحانه وتعالى. هذه معنى العبارة عشان تبقى فاهم. أنا عايزك فين كتاب؟ فين الكتاب؟ اللي مش كان يبص للكتاب، لأن قراءة الكتاب مهمة جدا، الغرض قراءة الكتاب. يا أخوانا كل مرة، يعني مش كل مرة أقول الكلام ده، قراءة الكتاب 90% من الدرس، إنك تقرأ الصفحات دي معايا. أنت عندك الكتاب ده، يعني بدأنا الدرس، ناس كتير عندهم كتاب جابوه من عرف، لكن بقالوا عندهم 10 سنين ما فتحوش في صفحة. إذا المقصود مش إن أنت تيجي تسمع، بقدر ما تقرأ، ومع القراءة تفهم العبارات، تفهم المعاني، مش كتاب يبص بالكتاب. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم. يعني أنت تنعم بحسب عملك، وأنت تثاب بحسب عملك. الثواب عبارة عن إيه؟ الكتابة والوزن. ما الذي يعود على العبد من الكتابة والوزن؟ لا شيء. يعني أنت ما يكتب لك 100 حسن، أعوذ بالله، 100 حسن، وتوزن عليك وتوزن لك 100 حسن، ما الذي عاد عليك من كتابة ووزن؟ لا شيء. لكن الكتابة والوزن هي التي تقود إلى مقام النعيم، إلى طعام طيب، إلى فاكهة ها، ولحم مما، ولحم طير مما يشتهون، وحور العين ها، وفاكهة مما يتخيرون. هو ده اللي بيعود عليك، يعني اللي بيعود على العبد المنعم طعامه في الجنة، شرابه في الجنة، مقامه في الجنة، نعيمه في الجنة، هو ده اللي بيعود. الكتابة ليس منها ذلك، والوزن ليس منه ذلك، لكن الكتابة والوزن هي الطريق الوحيد تدخلوا الجنة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. صح، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. احنا نعرف طبعا انه قرار العبد في الجنة برحمة ربنا، لكن له سبب، له ايه؟ ايه هو؟ العمل. هو نص الآية، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اذا لابد من العمل، لان العمل هو اللي يجعلك تدخل في الرحمة، وتدخل في المرحومين بحيث تنال رحمة رب العالمين وتقرب الجنة. العمل اللي تعمله صلاة، بيكتب عليك، بيكتب لك صلاة، صلى في الحسنات، وبعدين يجي يوم القيامة ينشئ الثواب والعقاب نفسه، اللي هو الوزن. الوزن ده هو اللي بيترتب عليه درجة النعيم، لأن الجنة درجات، فاهم؟ كأنه الكتابة والوزن هي النعيم نفسه، لأنه لا طريق إلى النعيم إلا به. صح. فقال تلك الجنة التي أرسموها بما كنتم تعملون، فهم؟ وكأن العبد بيزق إيه؟ طيبات مكاسب، مكاسب من العمل الصالح والذكر الصالح والأخلاق الطيبة والبر والدين. يبقى كأن الصلاة دي هي النعيم، وكأن الصيام هو النعيم، والذكر والأخلاق الحسنة والإيمان والعقائد والتوحيد هو ده النعيم. ليه؟ لأنه هو الصلة المباشرة التي لا انفكاك بينهم والتي بغيرها لا يمكن. فهم؟ فكأنه جعل عين الأعمال هي عين النعيم. فهم؟ عين الأعمال هي عين النعيم، لأن العبد دخوله في الطاعة وحرصه على البر كل ده مؤمل في إيه؟ مؤمل في إيه؟ زي ما أنت بالضبط تروح تعمل وبتكد في العمل مؤمل في راتب، فبالله تستفيد من شوية ورق تجي لك، ما أنت عارف إن شوية الورق دول اللي هم الدرهم والدينار اللي هم الجنيه عارف إن هم اللي هيشترى بيهم المتاع، فأنت حريص على 100 جنيه لأنك عارف إن 100 جنيه هي هي اللحم والخضار والطعام والشراب والملبس والإيجار، عارف كده، فبتتعامل مع 100 جنيه على إن هي إيه؟ فاهم؟ للارتباط الشديد ولأنها الطريق الوحيد ولا المثل الأعلى. فزي ما أنت في الدنيا بتعمل واضعا عينك على الأجر، لما أن هذا الأجر مش لذاته، بدل أنك أنت لو أجلسوك أو أقاموك في صحراء قاحلة فلات لا حياة فيها وأعطوك مليارات الجنيهات ولك تعيش هنا ما تحركش المكان ده وتاخد مرتب بالملايين لا يوافق احد. ليه؟ ان يعلم تماما ان هذه الاوراق مهما عظمت كمياتها لا قيمه لها اذا انعدمت الصله بينها وبين ما وراءها من متاع، صح؟ لكن هو بيسعى وراها لانه عارف ان هي دي عين المتاع. 100 جنيه يعني اشتري دي، 200 اشتري دي، 500 اشتري دي، قسمهاش بالورق، يحسبها بما وراءه من ايه؟ من متاع. ولا المثل اعلى، يبقى صلاه يبقى هيجيب دي، صيام هيجيب دي، علو ايمان هيجيب دي، جهاد في سبيل الله هيجيب دي. عشان كده الشرع في كثير من المقامات بيحض المكلفين بالرجاء في الثواب، يقول لك المجاهد له كذا، اللي يصلي ركعتين من الليل يوم كذا، اللي يصوم يوم يبقى عدله بالنار كذا، ومش عارف كذا يبقى له كذا في الجنة، مش عارف يعمل ايه يبقى له قصر في الجنة، مش عارف يعمل ايه يبقى له قراطين في الجنة. ايه الحكاية؟ الحكاية ان هو بيقول لك ان العمل ده هو عين هذا النعيم مع القبول والشروط طبعا، مع ان المسألة ماشية بمرحلة، ماشية ان العمل ده وراه كتابة والكتابة وراها وزن، صح؟ والوزن وراه انه يتحقق وبعدين النعيم. عشان كل دي طريق لابد منه تلازمي فيش غيره، فايه تربط ما بين العمل وبين النتيجه. المرحله اللي في النص دي مرحله حتميه ما فيش غيرها، مش ممكن تصل الى الجنه بغير عمل، ولا ممكن تصل الى النعيم بغير طاعه. يبقى الطاعه هي النعيم، يبقى الجنين هو اللحمه هو القميص. عشان كده انت بتتكلم في الجنيه، لانك رابط ما بين الجنيه وبين عارف ان هو السبيل الوحيد. واحد يقول لك انا عايزين ايه؟ عايزين نجيب مش عارف كيلو ايه؟ يقول له ان شاء الله انا جاي لي فلوس وهنجيب. ها؟ طب وايه العلاقه؟ ما هي العلاقه دي؟ هي ملهاش ما تنفكش. فعشان كده انت بتيجي تتكلم على المتاع بتتكلم على السبيل. فدايما يربط ما بين العمل والايه؟ والنعيم بتاعه مباشرة، لان المرحله دي مرحله وصل لا ينفك. عرفت؟ وإن شاء الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم. فجعل طيبات أقوالهم أو أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم. فهمت العبارة؟ هي عين نعيمهم ولذاتهم. أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور. وفي المقابل برضو إن المعصية هي العذاب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وكد نار. واحد كل لحمة، واحد خد الفلوس وتخيف بيها ولا تكيف بيها ولا تمتع بيها، إذا دخل نار أني نار فين النار؟ سبق الكل طعامه شرابه ففيها بأموال، لكن لأنه الصلة لا تنفك مباشرة فعين المعصية هي عين العذاب، زي ما عين الطاعة هي في عين النعيم، مع انه الكلمة اليتيم هيمر بمرحلة محاسبة، صح، مرحلة كتابة، وبعدين مرحلة محاسبة ووزن، صح، وبعدين مرحلة عذاب. كل المراحل دي ما اتذكرتش ليه؟ لان هي لا تنفك، لا تنفك، وما بين ده وبين ده هي دي الطريق لا يأتي للغيب، ولا يمكن يأتيك من المعصية إلى العذاب. واحد يقول لي ما أنا ممكن أعصي وأتوب، ما ده بقتش معصية، بقت إيه؟ بقت توبة. توبة يعني إيه؟ يعني طاعة كبيرة، فاهم ولا إيه؟ بس أنا بتكلم دلوقتي على الإيه؟ على المفهوم الأصلي. يبقى إذن هذا أمر ينبغي أن تفهمه. وجعل خبيثات أقوال الآخرين، فريق الآخر، وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وألمهم، وأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، الله العافية والسلام، حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة. حكمة بالغة، حكمة عظيمة، الأمور ماشية بضبط عظيم جدا وبحكمة لا تدركها عقول لأنها بالغة. ومعنى بالغة يعني لا تقف عند حد. أي حكمة بتيجي عند نقطة معينة وتقف وتبقى في مشكلة معينة، أنت بتتنظم بيتك بحكمة، راجل حكيم، تيجي ظروف معينة لا نفسك محتار في الجزئية دي، مش عارف تعمل إيه، أنت راجل حكيم مظبط أمورك. ليست لأحد حكمة بالغة إلا لله. ومعنى بالغة يعني لا تقف، ما تجيش عند نقطة تبقى مشكلة، مش عارفين نعمل في دي ايه، مش عارفين ننظمها، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فنظم تكاليف العباد ونظم ما امر الله به خلقه، سواء من الجهه التكليفيه او من الجهه القدريه، الجهه الشرعيه يعني الجهه القدريه، سواء من الحكمه الكونيه القدريه والحكمه الشرعيه الدينيه، ها، توافق المعنى، الحكمه توافق لا يمكن ان يختل ولا يمكن ان يضل ولا يمكن ان يختلط. أمور ماشية إيه؟ مضبوطة في لغتنا العامة، مضبوطة جدا جدا جدا. حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة. مين يقدر يخرج من النظام ده؟ مين يخرج من النظام ده؟ لا أحد. لأن الذين يتعدون حدود الله، والذين يتمردون، والذين يعلنون أنهم لا قيد عليهم، الله يمهلهم ولا يهملهم، ويستدرجهم وتمضي فيهم سنته، ويجمعون ليوم الميعاد، وتسير عليهم الفكر. عملوا ايه؟ سيئات تتوزن، او مثال السيئات قد كده، مصيرهم جهنم وبئس المصير، مقدور عليهم، مقهورون ولا متمردون. وان كان ظهرهم في الدنيا جبابره. واحد يقول لي فين يا عم عموش اهو شرونهم، من قادر عليهم؟ ألا يقدر عليهم من قدر على فرعون، ويقدر عليهم من قدر على قارون، ويقدر عليهم من قدر على أبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة وربيع وكل طواغيت الدنيا، فهم؟ وزي ما دايما بنقول لا يخرج أحد من تحت سلطان الله. فحدولي تبو العملية للظلم ده أخرته إيه؟ حكمة بالغة، حكمة، مفيش لخبطة، مفيش جزئية في الدنيا، مفيش مرحلة زمنية الأمور فيها إيه؟ اختلت، الشركة باظت، يقول لك الشركة كانت مظبوطة قوي في زمن فلان الفلاني، الراجل كان حاكمها ومشيع، حاكمها يعني إيه؟ مش حكمة، فاهم؟ هل هذا في شأن الله؟ إن الشركة كانت ماشية وتيجي فترة حاشا لله، فهو الحكيم أبدا، القادر أبدا، فهم؟ الذي لا يخل ولا يضل ولا يدري سبحانه وتعالى، ركنه متين، قاهر فوق عباده. الأمور بشر بنظم، فيش فترة زمنية اسمها فترة لخبطة. يقول لك في سنة 2000 دي أمور كانت في الكون كده، كفر كفر، كل بميزان وبحكمة بالغة يدير الأيام كيف يشاء لحكمة عظيمة، وتلك الأيام نداولها. من اللي بيداولها؟ من اللي ماكن لواحد مثلا جده كان جدا زي شارون، ها؟ لو بص لشكله تحس انه جده من أصحاب السبت، وجعلنا منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. جده كده، انا عن نفسي بحس بكده، جده خنزير، خنزير مش خنزير يعني احتقارا، لا حقيقة. جمع ابن عباس يقول ان القرية مسخت فجاء الذين فروا من القرية وتصوروا الصور فقالوا والله قردة وخنازير دعوة، حتى كانوا يعرفون اقاربهم يشمون ريحهم، كل واحد خنزير او قرد يجن بابن عمه وابن خاله يشموا كده يعرفه. المهم ان واحد يقول لك فين لا حكمة بالغة فما تغني في حطرة في الكون اسمها ايه اليومين دول عملية كده، ما ابدا، والله حكيم حكمته بالغة لكنه قل من يدرك، الا المؤمنون يعرفون شأن ربهم وقدر ربهم سبحانه وتعالى. ففي النهاية يختار الله له الهلاك، هو في الدنيا يبغى شوية يعذب مؤمنين ويقتلهم ويخشوا الجنة وهم تعبانين تجارتية وبيصلوا بالعافية وتعبانين ومتبرجات ويخشوا الجنة بالشهادة في سبيل الله أو بالثبات على الحق أو بالظلم أو بالصبر والاحتساب. يبقى هو شر أبوز ده ولا شرون ربنا جعله سبب أن يدخل الجنة ناس لو سبناهم كده لوحدهم كده هو الله أعلم به التلفزيون كان حيمثلهم إيه، والمصايف والبنات والشباب والمخدرات ذات والبسطة والهرس. ربنا جعل السرب بسبب انهم ايه يفتكروا دينهم ودخلوا منهم النساء كانوا ما يعرفوش ان الاسلام من النصارى، دخلوا من الاسلام الثبات على لا اله الا الله، يمكن ما يعرفوش الاسلام الا هي كانوا قد استعاذ الكفر. وفي النهاية هو يدخل كمية كبيرة جنة ويدخل كمية كبيرة جهنم بالسبب، واللي بيدخل هو الله، لكن ايه بالسبب زي ما ربنا قال في فرعون فاورد قومه الايه النار فبئس الايه ودخل وفرعون بيدخل نار، فرعون بيدخل نار لكن ايه بالسبب. وزي ما ابو هريره بيقول اننا ناخذ باقوام فليبقى قوم الى الجنه، وبياخذ حد بياخذ حد الى الجنه، انما من جهه السببيه من جهه فشارون يدخل كمية كبيرة الجنة من المظلومين اللي الدنيا كلها اديتهم ظهرهم، ويدخل كمية كبيرة النار. يقول لي من اليهود، اقول له من اليهود اللي هم بتوع اسرائيل، ومن اليهود العرب برضه لان العرب كلهم يهود برضه. هذا قهر من الله وقوة، مش عجز. تعالى الله سبحانه وتعالى حكيم، يمهل ولا يهمل. إذن هذا النظم حكمة بالغة وقوة وقهر وعز، لأنه كأن الله ينظر إلى شارون ويضحك، إلى أين تذهب؟ آخر إيه آخر ما عندك؟ آخر ما عندك تموت وتجمع وتوزن عليك أعمالك وتذل وتدعو صدورا في جهنم وتحقر وتهان. فصدق ربنا إذ يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. فهم فيهنه ربنا سبحانه وتعالى يهنهم، وفي نوع من العذاب مع أهانة. ربنا وصف العذاب بثلاث أوصاف: عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين. العذاب العظيم يعني عذاب من كل حتة، سودانك وعينيك ومناخيرك وبقك وضافرك وكله. عذاب الأليم ممكن يكون نوع واحد من العذاب بس بيجيب من الآخر، الله أن يعافينا. عذاب المهين عذاب معه إهانة، لما واحد تقف قدامك ويديك بالبنية وتسيره بالبنية وتوجعك يبقى اسمه إيه؟ ألمك، بس أنت إيه؟ برضو ديته. لما يحط وشك في الأرض ويمسحه بالجزمة يبقى أهانك ونفس الألم. فهم؟ فالله أعد للكافرين الذين يطغون عذاب الإيه؟ مهين، عذاب معه إهانة. إذا نظم الكون على هذا حتى يكون الأمر إلى ناس ماشية في سكة الخبيثين وناس ماشية في سكة الطيبين، حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة. باهرة يعني ايه؟ تخليك تفتح بقك وعينك كده من كتر ما ايه تنبهر من قدرته من عزته من عزه الذي لا يضام من عزه الذي لا يضام، لأنه سبحانه وتعالى يمكن للخلق، فمنهم من يكفر فيقدر عليهم كما تقدر أنت على السراسيس. عزة باهرة، عزة يسلط عليهم جنده حتى يهلكوا بعضهم بعض وتفنى أمم بأقل الأسباب. عزة باهرة، شيء يذهل وفي نفس الوقت قاهر، وهو القاهر ليري عباده. العزة الباهرة دي والحكمة البالغة ليري عباده. مين اللي حيشوف عباده؟ مش العمي، لأن في صنف صم بكم عمي، وفي صنف من هم؟ قولي بصائر، بيشوفوا بيفهموا. قولي بصائر يعني يشوفوا بعينهم ويفقهوا بقلوبهم وعقولهم، اللي معنى البصيرة. ليري عباده كمال ربوبيته. نعم والله العظيم، كمال ربوبيته، مش ربوبيته، الكمال العلو، وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته حتى إن الله لا يملي إلى الظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت. عدل ولا ظلم؟ عدل والله العدل، وعدله رحمته. فصل رحمة الله في الكافرين اللي يأكلوا ويشربوا مع أنهم يفعلون ما يستحقون عليه الايه؟ الهلك، أن يجمد الدماء في عرقه ونحبس البول فيه. ومع ذلك من رحمتي أنه طبعا فضل عن رحمتي في المؤمنين طبعا. وليعلم أعداؤه، يبقى شوف قال إيه، يري عباده، من اللي بيشوف؟ فمن اللي بيشوفوش؟ يتنصوا يعلموا، يعرفوا، يعرفوا بإيه؟ اللي ما بيعرفش بالشوف يعرف بالنطش. قالوا إن لم ترى الشمس وضياءها أحسست بحرارتها ولهيبها، مش كده؟ بتقول واحد الشمس طالعة من فين الشمس دي؟ فهم؟ لما جلد الشريط هيحس إن إيه؟ إن في شمس، صح؟ ليوري عبادة ويعلم أعداؤه، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين المكذبين في الأذان. في الإخوان إن هم يدعوا لإخوانهم، يدعوا لإخواننا الشيخ حافظ يونس، الشيخ عمر، الشيخ نشأة، الشيخ حسن من الأشبال، فك الله أسر الجميع ورضاهم إلينا سالمين غانمين. إخواننا لا تنسوا إخوانكم إخوان، حقيقة نحن سعبت يصبنا حالا من الغفلة والنسيان. وبعدين طبعا انتم ملاحظين اللي بيحصل في فلسطين، يصيب الانسان بالهم والمرض والحزن نظرا لتردي الاحوال وطغيان الكافرين وخذلان المسلمين للمستضعفين. فيعني ده بيملي علينا ان احنا نكون دائما نوالي بالدعاء وبذل ما نستطيع بذله، من ده ممكن يعرضنا للهلكة من القيامة. يسألنا الله عز وجل ماذا قدمنا لهم، فنقول كلنا في لهو، كل أحد منا بيفكر في عياله، الثانوية العامة والكليات والمصايف، وينبغي أن تشعر بهم ودعاءك لهم براءة ليك، حتى إن لم يكن نافعا لهم هو نافع بإذن الله، هو نافع بإذن الله، حتى إن لم يكن نافع لهم فهو نافع لك أنت أولا، لأنه ينجيك عند الله، يشهد الله عز وجل أنك متواليهم وأنك يهمك أمر المسلمين وتهتم بما يصبهم وتنتمي لجسد المسلمين. أمر مهم جدا من الأمور دي، لأن للأسف مع الأيام بننسى، ومع كثرة الإصابات والجروح بنتبلد. لكن ينبغي أن الواحد يحط نفسه مكانه، بيت اللي بتهدم ده بيتي أنا، اللي بتقتل دول أولادي أنا، اللي بتنتهك عورتهم أو بتقطع لحمهم حتى يقصروا كالشاه المذبوح المقطعة بامرأتي أنا، زوجتي أنا، أو بنتي أنا، أي ألم سيحدث لك؟ يكون أحد عنده مصاب نقعد نواسيه ونقول له يعني صبرك الله عز وجل، ألهمك الله الصبر، اعتبر نحن بنقل له، حط نفسك بنفس المقام واشعر بنفس الأمور، ولا أقل ولا أقل أنك تشهد ولائك لله سبحانه وتعالى العلي الكبير. ونحن نذكر هذا الكلام إن دي حكمة بالغة، وأن الله سبحانه وتعالى له في ذلك حكم، فينبغي أن نتفطن ونعلم أننا مختبرون بهذه الأشياء، وإن كنا لا نملك إلا الدعاء، فإذا قدمناه نجونا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم ما نملك وما لا نملكه، ويعلم ما في وسعنا، لأنه هو الذي يمد بالأوساع، وهو الذي يؤتي النفس ما وسعها سبحانه وتعالى، فيعلم الوسع قبلك ويعلمه عنك، فلا يفوت الإخوان ذلك يعني. وأرجو الله عز وجل يوفقهم لدعاء، يدعو للوالد حيث أنه مريض في المستشفى، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، وأن يرد عليه عافيته خيرا مما كانت، وأن يجعل مصابه هذا كفارا لذنبه حطا لخطيئته، أن يبدله دما خيرا من دمه وعظما خيرا من عظمه، وسائر مرضى المسلمين ومن يشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقما، أن يرده سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، أن يعيننا على بره على وجه يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين المكذبين. الله عز وجل يدير الأيام، يري الآيات، يبين مقتضى حكمته ومدى عزته سبحانه وتعالى، عزه وقهره لخلقه، ليري الآيات الباهرة للمؤمنين، وليعلم الكافرين أنهم هم المفترين المكذبين الذين يدعون الباطل ويستنصرون بالباطل ويناصرون الباطل، وأن كل ما يسعون فيه وينفقون فيه أموالهم ويحطون فيه جهدهم وقوتهم إن هو إلا باطل، إن هو إلا افتراء، إن هو إلا كذب. وأن رسله يقول لا رسله البرر، لا رسله البرر الصادقون، يعني أن الكذب محله الكافرين وليس في الرسل المبررين المبرئين، الرسل البرر الصادقون، لأن الرسل أتت الدعوات فكذبهم الكفار وأمهل الله الكفار حتى أيد عباده المؤمنين وأظهر صدق دعوته وصدق رسله وأهلك الكافرين. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقسموا بالله جهد أيمانهم، وخذ بالك لو أن إنسان تكلم في قضية بالكذب من غير يمين هو مفترن صح؟ لم واحد لك أنا متأكد أن ما فيش بعث بعد من غير يمين، لا ظلم بس قالوا ذلك، ده من عظيم افترائهم وكذبهم. الله يضرب قضية مهمة ومثال للافتراء والكذب بين وقع فيه الكفار عموما، بل ليس فقط أكدوا بالكلام بل أقسموا بالله جاهد أيمانه، ومعهم أن أقسموا بالله جاهد أيمانه يعني أقسموا أيمان إيه؟ أنهم أقسموا بأقسام صحيحة ولكنها كاذبة، أقسموا بقسم إيه؟ صحيح، والله ثم والله ثم والله، قسم صحيح لكنه كاذب، وأقسموا بالله جهد أيمانه في البعث، اللي حيموت هيبقى تراب، مش عارف ما بعث وحياة تانية وحساب وعقاب وثواب، الكلام ده كله لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، الله وعد بذلك وهذا قول حق، ويقسم ما يقسمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني أنه سيبعثهم ويقع في أمرهم شؤون ومما يقع فيهم بعد البعث، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن من مقاصد الله في الآيات أن يري شأنه لعباده ويفهموا ويتفطنوا ويزدادوا إيمان على إيمانه. ويعلم الكافر أنه كاذب مفتري. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود هنا بقى كلام مهم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل السعادة للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به. فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب. يعني إيه؟ السعادة مآل. احنا عرفنا السعادة السعادة هي اطمئنان القلب وحسن المال. الناس مثلا ممكن ترى السعادة في المال ويقول لك انا ايه، قول لي هتديني كام عشان ايه اعرف انا اعمل ايه، ويجمع المال ثم لا يبني من المال الا الخيرة، تتبع السراق، القلق، حط عليه الامراض، غير ذلك من البلايا التي تصاحب المال. يبقى اذن ما هي سعادة؟ الناس تظن ان السعادة في الشهوات، ونحن نرى اصحاب الشهوات بعدما يحققوا شهواتهم ويجرون وراءها ويسعون وراءهم سعي البهائم ويشربون منها من الشهوات على اختلافها شرب الهيم، في الاخر ينتحرون ويسأمون الحياة وتصيبهم الاسقام والامراض النفسية واوجاع القلوب والحيرة والقلق والاضطراب وهكذا. لكن السعادة ليس لها تعريف آخر ولا سبيل آخر. الذين آمنوا شرب الهيم في الآخر ينتحرون ويسأمون الحياة وتصيبهم الأسقام والأمراض النفسية وأوجاع القلوب والحيرة والقلق والاضطراب وهكذا. لكن السعادة ليس لها تعريف آخر ولا سبيل آخر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك مش كل مسلم سعيد، إنما المسلمون المؤمنون الصادقون هم السعداء، لأنه يطمئن قلبه عند البلية في الشدة والرخاء، في العافية والبلاء، في السقم والشفاء. مستقر قلبه، مطمئن قلبه، سائر مع مقامات العبودية حيثما وجد. وليست السعادة انك انت تكون معافا بلا مرض، سليما صحيحا بلا سقم، ان تكون غنيا بلا فقر. لا، لان هذه الاشياء نرى من الناس من يتخلف فيها هو مضطرب قلق. لكن ان يطمئن قلبك، تبقى مبتلى ومطمئن قلبك، تبقى معافى ومطمئن قلبك، تبقى فقير ومطمئن قلبك، وتبقى غني ومطمئن قلبك، وهكذا. ولا يطمئن القلب إلا بمقامات العبودية في كل الأحوال. فهم؟ تحس إن هو اطمئنانه مش بتحصيل بعض الشهوات، إنما بالإيمان. وينجر من ذلك أو يتأتى من ذلك حسن المآل، لأن الله وعد المؤمنين الصادقين لأن لهم الجنة بما كانوا يعملون، وبالتالي تحقق معنى السعادة اطمئنان قلبي ومآل حسن. اطمئنان قلبي ومآل حسن. السعادة دي لها عنوان، يعني السعادة في الدنيا معنونون وضدها الشقاوة، وأيضا لها عنوان فالأشياء معنونون. وعنوان السعداء فعل الطيب كما ذكرنا في صفات الطيب في كل الأمور باطنا وظاهرا، في مسالكهم مع ربهم، في مسالكهم مع الخلق، في أخلاقهم، في محبهم، في مناكحهم، في طعامهم وشرابهم، في أخلاقهم، في كل شأنهم عنوانهم فعل الطيب، مسلك الطيب. والخبيث والأشقياء معنونون أيضا، وعنوانهم فعل الخبيث. فعل الخبيث فاستعينوا الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا تأت منهم إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا. والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبيث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. ولذلك انت ممكن تعرف نفسك اذا كنت تجاهد في الخاصة الطيبة مجاهدتك لليهود او مجاهدتك لمن يقاتلك، يبقى ده معناه ان انت ما عندكش الخبيث، لان بتدور على الطيب بالضرب بالموت. اما ان كان الطيب يقع منك وينضح منك ويخرج منك فده عنوان، وطبعا بقدر الطيب بقدر السعادة. لان احنا مشكلتنا ان احنا بننظر الى المظهر، نظن ان من اطلق لحيته ولبس القميص انه بذلك من السعداء، وقد يكون من الاشقياء عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك، لان الامر بالبواطن بالجوهر. فانت ما تنظرش النظره الجاهله التي لا تدل على شيء، تقول والله الحمد لله انا راجل ملتحي وراجل كذا خلاص. هذه يعني الحقيقه ان دي نظره لو تملكت من احد اهلكته. لكن ينظر كيف شأنه مع ربه؟ هل مشاركه مسلك الطيبين؟ احنا في دروس عده تكلمت على الطيب وصفات الطيب وحقيقه الطيب التي هي عنوان السعداء، والتي هي موطن اصطفاء الرب تبارك وتعالى، لان الله لا يصطفي من كل جنس الا اطيبه. ودي مساله بينك وبين نفسك، قد تتجمل لكن انت تعرف. وليس معنى انك فيك بعض الخبيث او يغلبك بعض الخبيث انك خبيث وانك من الاشقياء، فلا يخلو ادمي من بعض الخبيث لانك لست معصوم. لكن المهم ما هو الغالب فيك، ما هو الغالب في شانك مع ربك، وما هو الغالب في شانك مع الخلق، ما هو الغالب في ماكلك ومشربك، ما هو الغالب في ملبسك، ما هو الغالب في خلقك، ما هو الغالب في اخلاقك، ما هو الغالب في معاملاتك، ما هو الغالب في سرائرك. إن كانت طيب فهذا عنوان السعادة، لأن الله تبارك وتعالى جعلك من السعداء، وجعل عنوان سعادتك التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، والتي كتبت عنده وأنت في بطن أمك، وسبق علمه قبل إيجاد السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبت وأنت في بطن أمك. يأمر الملك الشقي أم سعيد، فيأمره أن يكتب ما سبق به علم، شقي أم سعيد. أنت ما تعرفش عن نفسك ما الذي كتبه عنك الملك، وما الذي أمر الله به في حقك، هل كتب عنك شقي أم كتب أنك سعيد. لكن الله من رحمته جعل الخلق لطائف وعنوان يمكن أن يستدل به، فهم؟ وطبعا واحد يقول طيب أنا لما الحمد لله عارف نفسي كويس، لا ليست النظرة هكذا، إنما النظرة على وزن الشرع وبشهادة الناس، على وزن الشرع وبشهادة الناس، فهم؟ وإلا فأنت لا تسلم إلا إذا أسأت الظن في نفسك. أنت مش هتسلم إلا لما تبقى دايما حاسس بالنقص وتنظر لنفسك نظرة النقص ليس بعد. لكن انا اعرف العلامات منين؟ اقعد انا بقى امسك ورقه وقلم، الحمد لله انا راجل صادق، الحمد لله انا راجل كويس، انا راجل جدع، انا راجل شهم، انا راجل مش عارف ايه، انا مش عارف اعمل مع الناس ايه، انا ايه، انا طلع نفسك ايه واخد 110%. لا، المعيار مش كده. المعيار هو ان تنظر لمنظور الشرع، فاهم؟ مع شهاده الناس. انا ممكن الناس تسمع عليك بباطل، ممكن لك الراجل ده مغني بارع، صوته يا كروان تغني يا ما شاء الله، اللي بتقول له الناس مبسوطة أو بتشهد علي تشعري بسوء، ولا فلانة رخيصة بريعة. إنما الاثنين الناس بتقول فلان كريم، فلان بر لوالديه، فهم؟ زي ما السلف كانوا بيشهدوا كده لبعض الناس، كان معروف عند زين العابدين انه بر بامه، وكان كده مشهور بين الناس. فسالوا احدهم كيف بلغت ان الناس بقت عماله تقول عليك انت بر بامك؟ يقول لهم انا ما اكلت مره مع امي، ثم علم انه لا ياكل مع امي، فقالوا كيف يقال وعرف عنك انك من ابر الناس بامك، يعني انت مشهور بكده ما تاكلش معاها، يعني كيف يكون ذلك؟ قال اخشى ان طعمت معها فسبقت يدي الى لقمه اشتهتها فاكلها دونها، فابيت ان اطعم معها لئلا يحصل ذلك. يعني حتى في عدم اكلي مع امي له فيها بر، حيث هو بياكل معاها تبقى ايه اللقمه اللي ياكلها دي هي تريد ان تاكلها. فتعرف بشهاده الناس وموافقه الشرع، ليس بشهاده الناس فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس انتم شهداء الله في الارض لما اثنوا على جنازه خيرا، هم اثنوا عليها خيرا لما مات، يعني ما كانوش يعرفوه ولا يشوفوه لو جثه، ها انت بتشوف خشبه فيها ميت، سرير الميت عمرك ما شفته، هتقول الراجل ده ما شاء الله عليه وتقعد تتكلم عليه بخير؟ عمرك ما شفته. اذا لما اثنوا عليه بعد مات نتيجه لايه؟ لما عرفوه عنه في حياته، فاثنوا عليه. مرت جنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت جنازه فذكروها بالشر فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال اما الاول فقد اثنيتم عليه بخير فقلت وجبت اي الجنه، والاخر وجبت اي النار، انتم شهداء الله في الارض. اذا شهاده عنوان يعرف بامرين، وفقه الشرع وشهاده الناس، وفقه الشرع وشهاده الناس، والا فقد يثني الناس عليك بما ليس بمعروف. اما انت لا يمكن حيديك ورقه وقلم ونقول لك قيم نفسك الا لما ايه؟ هتدي نفسك 110%، لأن كل إنسان يبادل عن نفسه، وما يراه سوءا يجد له مخرج حتى يعده في الحسنات. وده من سوء البني آدم إن إحنا حسناتنا بنعظمها وسيئاتنا نتأولها. هات أي واحد، هات اثنين متخانقين مع بعض واسمع منه، تقول له بالصراحة أنت شتمت، فتحت له عين، قطعت له قميص، ذكرت عيوبا وعورات، فضحته بأسرار تعلمها عنه، يقول لك أقول لك ليه بقى؟ أنا بقى أقول لك كذا عشان كذا، ويعد هذه الحسنات مع الناس الشرع سيئات ومنكرات عظيمة، فهم؟ مش يقول لقد أسأت وتعديت، الله يغفر لي ويتوب علي، أنا غلطت في دي، أسأل الله أن ينتقم مني بذنبي وأتوب إلى الله. لا، يجادل حتى يعد له حسنات. هذا اثنين رجل ومرأة وبينهم خصومة، وأنت يا فلانة عملت كده ليه؟ وأنت فلان عملت كده ليه؟ اسأله. أنا تقول له الولد ضربتني، يا شيخ ضربت، طب اسأله ليه؟ اديتني بالشلول، أنا عملت كده مش عنك، طب اسأله ليه؟ خبر يسمح، بسأله ليه فين ليه؟ إيه اللي ليه بعد فين ليه؟ هيكون له ليه؟ إذا كان الإنسان متصور مع المنكر العظيم إنه له ليه؟ إذا من عدم الإنصاف، يبقى ده لما تيجي تقول له عد طيباتك ويعرف نفسك خبيث ولا طيب ولا من السعداء ولا الأشقياء، هيطلع نفسه من إيه؟ من أسعد السعداء. إلا إذا كان من المخلصين، زي ما كان عمر بيقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، لأنه الإخلاص بيخلي الإنسان منصف، ومن أخص علامات الإخلاص الإنصاف من النفس. نكمل بعد الصلاة.
الصلاة والسلام على رسول الله. فالسعادة لها عنوان، الشقاوة لها عنوان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، كما أن السعيد الطيب لا يليق به إلا الطيب. فالطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، دي نقطة مهمة حتى لا يختلط الفهم على أحد. قد يفهم أحدكم أن الطيب هو ملك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا، قد يختلط العبد مادتان، مادة الطيب ومادة الخبيث، والحكم للغالب. فما من عبد إلا وفيه نفاق إلا المخلصون. عموم العبيد فيهم نفاق مع الإيمان. ومن الناس من يتعاهد إيمانه حتى يضعف نفاقه، لكن موجود. ولو لم تتعاهد الإيمان فالنفاق كالآفة للزرع، فهم؟ كالميكروب في الماء والهواء، لا يخلو ماء وهواء من ميكروب، صح؟ لا يخلو ماء وهواء من ميكروب. والمنظمات المعنية بالصحة بتعمل جداول للنسب المسموح بيها من الميكروبات في الماء والهواء، بحيث يقولك ان المية لو فيها نسبة قد كده تبقى سليمة، إشارة إلى أنه لابد من وجود نسبة من الميكروب. لكن لما بيكون نسبة بسيطة بحيث لا تؤثر ولا تمرض يبقى الماء سليم والهواء سليم. لما بتعلو النسبة دي لأي ظروف معينة يقولك إن الهواء ده ملوث والماء ده غير صحي ومضر إلى آخره. هذا المثال أقرب به العلاقة بين خليط الإيمان والنفاق. فالنفاق هو كالميكروب في الماء والهواء، لا يخلو إيمان من نفاق. لكن إما تكون النسبة الصحية التي لا تضر الإيمان ولا تجعل عبد من المنافقين، وإما تكون نسب مضرة، والنسب المضرة أيضا مش نسبة واحدة. إذا قلنا إن المية النظيفة فيها 100 يبقى من أول 110 تعتبر ملوث، لكن درجة بسيطة، صح؟ غير لما يكون فيها 500، غير لما يكون فيها 1000. وبالتالي فمن العبيد من إيمانهم فيه نسبة من النفاق غير ضار، ومن العبيد منافق فيه نسبة من الإيمان غير نافعة، فهم؟ ومن العبيد من يتذبذبون بين هذه النسب، فمرة النفاق يكبر شوية ياخد أذون، ياخد كلور، ياخد مش عارف ايه، والنسبة تقل، والمية تنفع تتشرب، فهم؟ يحصل مجال تخش عليها، والأفات والمصانع تفرز فيها، والشهوات واتباع الهوى يخر فيها، لا المية لو كذلك الإيمان. ساعات الإنسان يتبع هواه وتجر شهواته إلى البراسم، وده خسيس، تحس إن إيمانه بيموت لأن الميكروبات كترت في المية. ساعات الإنسان يتوب ويتطهر ويتبقى الطاعة الطاعة، تحسه بينقل من المية، عارفين المية تشربها دي تيجي من النيل بتخش على أكثر من 20 مرحلة تنقية، منها مراحل فيزيقية الرملة والزلط ومش عارف ايه، ومنها مراحل كيميائية، ومنها مراحل بيولوجية عشان ما تشرب، فاهم؟ تنقية بعد تنقية. كذلك الإيمان محتاج، فاهم؟ محتاج تجديد التوبة، محتاج إضافة مطهرات، طاعة تلو الطاعة، محتاج إخبات بالليل، محتاج خلوة بالرب، محتاج ندم، محتاج اطلاع على العيب، محتاج إحساسك بالحقيقة اللي بينك وبين ربك حتى وإن أثنى عليك الناس. دي عبارة عن مطهرات، مراحل تطهير بتموت نسب النفاق اللي موجودة في الناس. وساعات الإنسان بيغفل، فتلاقي المية مرة الحيوانات يغتسلوا فيها، ومرة مش عارف المكان تصب فيها، فهم؟ مرة اتباع هوى، مرة غفلة، مرة شهوة، مرة حب دنيا، مرة تعلق بدرهم ودينار،
مرة حب للجاه والسلطان، مرة شوية كبر، مرة غضب للنفس استعلاء، لا المية أسنت أسنت وترممت، لا الإيمان ملل فاق. ثوب ده الراجل ده كان من شهر كويس، كان بيقف في الصف يبكي. التلوث بيحصل بسرعة، صح ولا لا؟ التلوث بيحصل بسرعة جدا. لو مصنع في مواد إشعاعية ضرب في ثواني، كذلك انت لو أخذتك غضبة أو أخذتك شهوة ممكن تبص لاقي حصل عندك تلوث إشعاعي في إيمانك، والنفاق غلب. فعلى سوا بقيت إنسان فاجر ماجن، انت كنت لسه بتتكلم كويس لأنه حصل تلوث شديد. تلوث أقام قائمة النفاق وموت قائمة الإيمان. المهم انك تعرف ان من العبيد، وده كتير وده الغالب في المادتين والحق، اذا كانت والله نسبة الميكروب عالية يبقى الماء بيغير، هي مية لكن وفي ايمان في سلاء في مية كويسة يعني فيها جزئيات كويسة، لكن بقى تلوث وان كانت الميكروب قليل والمية النظيفة يبقى الحكم الغالب يبقى المية النظيفة، يبقى الايمان مثل مؤمن. مش مؤمن يعني خالى من النفاق، يعني النفاق صفر ما فيش مية الميكروب صفر. واحد يقول لي طب انا بجيب مية مسلكرة ومعمولة بالاوزون وازازة بجنيه دي فيها نسبة ميكروب، ها يسموها مصرح بها، فاهم؟ يكتب لك على الازازة كده ان ايه، بعض ساعات بيلزموهم بعض اماكن يكتب انه ايه، يقول لك لا ان دي نسبة الميكروبيولوجي مسموح بها، يعني نسبة الميكروب ما تخافش مش منها. لكن مش تقول ما دي ما فيهاش، بس طبعا نسبة الميكروب في مادة حنفية واصلة لحد المسموح لغاية ده، إن كانت ما كانش معها خدت في السكة، إذا كان مسموح 100 هي واخدة 100 بالضبط، إنما لك المسموح 100 المفروض إنك أنت تخليهم 50 40، لأن معنى المسموح 100 يعني خلاص فاضل إيه؟ واحد وتدخل في ايه؟ في غير المسموح. فهو أزايد المية اللي انت بتشتريها دي المسموح فيها 50 من 100 60، والحنفية المية كاملة المية بالضبط، الا بقى لو دخل في الطريق حاجات من خلال المواسير ومن خلال الاكراميات اللي بتيجي في السكة فتخلي الايه؟ العملية بدل 100 تبقى 100 وكفي. عشان كده بعض الاماكن تبقى ميتها ملوثة وبعض الاماكن ميتها على حسب طريق المية. لكن خلينا احنا نضرب المثال ده عشان يقرب لك الموضوع بحيث تبقى فاهم في النهايه انه المادتين موجودين في القلب، واحنا شرحنا الكلام ده في امراض القلوب في الطحويه. الطحويه يعني بس بشير للموضوع يعني. وبالتالي فالانسان لما بيكون عارف كويس جدا ان القلب بطبيعته في مرض، ان الهواء بطبيعته فيه ميكروب، الميه بطبيعتها فيها ميكروب، الايمان اللي خلق ربنا في القلوب بيصاحبه الفاق، دوره ان هو يعمل ايه؟ دايما ينقي الميه بتاعته، دايما يحط مطهرات، صح؟ والله يقول والله يحب الايه؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايه العلاقه بين التوابين والمتطهرين؟ ايه العلاقه؟ ايه العلاقه يا اخوان؟ ما التوبه دي كلور اوزون، فهم بالطهر بالإيمان من نفاقه، نفاقه اللي حصل بالذنوب وحصل بالغفلات وحصل بالسقطات وحصل بالتراخي مع الشهوات، فتروح ايه؟ تتوب، فهم؟ تتوب توبة مع توبة مع توبة الطهر، صح ولا لا؟ بالطهر. فالله يحب التوابين يحب المتطهرين، لأن المتطهرون هم الذين يسقطون أدران الظاهر، والتوابون هم الذين يسقطون ويتنظفون من أدران إيه؟ الباطن. زي ما أنت بتتطهر بالوضوء وبالغسل ورفع الجنابة وإزالة النجاسات وعلى طول، مش من النوع اللي إيه؟ يتراخى، مش من النوع اللي هو لا يستنزه من بوله، بالنوع اللي بيطهر ثيابه وبيطهر مكانه يطهر المواطن المخلطة للنجاسات زي انت متطهر ظاهرا، والتواب متطهر باطنا، لأنه أجمع شيء يطهر الإيمان التوبة، أجمع طاعة وأجمع بر، وأكبر سبيل للمغفرة وأكبر سبيل لقتل النفاق التوبة. فهم؟ أكبر طاعة يقوم بها عبد التوبة. واحد يقول يعني لو حجيت الحج توبة، والحج مساوي تماما للتوبة، وإلا ما يتم بنية التوبة مش لازمة. لو ما كانش العبد يعمله من باب أن الحج، وفي حديث مسلم الحج يجب ما قبله، بالضبط زي ما قال في التوبة التوبة تجب ما قبلها، قال في الحج كده في الحديث الصحيح الحج يجب ما قبله كده، وفي الحديث من حج ولم يركض ولم يفسق رجع. يعني ايه يعني طهر. فاهم؟ المهم انك تعرف ان العبد محتاج دائما الى ان هو ينظر الى الطيب منه، ويراقب عنوان السعادة وينميه، ويعلم انه قد يقف من نفسه على علامات خبث، فما يخافش يقول بس كده انا خبيث وان انا منافق وان انا عربيد وان انا فاجر وكافر. لا، ما دام في طيب لغالب، والطيب الاكثر لبشرى، طيب الخبيث طهر. والانسان لابد يعمل تحليل، لابد يعمل تحليل. الناس اللي عايشين اللي بيهتموا بالدنيا بيعملوا تحليل دوري للميه والهواء في المناطق اللي عايشين فيها، يجيب اناء معقم مخلخل ويجي في المنطقه فتح وقفل، انا هتملي هواء من المنطقه دي، ويجي من الميه يسخن المنطقه، يشيل صنبور ويسخنه عشان لو في ميكروبات منزقه فيه تموت، ويفتح الميه عشان ما تنزل، هي الميه بس تطفي الاناء ويروح يحمل. واي مشكله في الميه يقول لك تابع من خزان من ده عشان صحته. انت برضه تعمل تحليل ايماني كل شويه. ازاي تعمل تحليل ايماني؟ اقعد مع نفسك بالليل قول يا ليت ام فلان لم تلد فلان، عملت ايه؟ بقى عندك النهارده 45 سنه ولا 50 سنه ولا 40 سنه، عملت ايه باسلامك ودينك وقدمت ايه لاخرتك؟ اقعد مع نفسك وقت، ما الذي قدمته من طاعات ترجوها عند الله؟ ما الذي ترجوه عند الله عز وجل في الدعوة، في العمل الصالح، في الإيمان، في البر، في الإحسان، في نصر الدين، في نصرة المسلمين؟ كده كل ده بيعمل عندك تحليل. فهم؟ وبعدين طبعا العبد لما يكون صادق في إجراء هذا الأمر بينه وبين ربه، مش هجاب الهجاب المين؟ انت قدام الناس تقول له يا أخي الحمد لله أنا فاهم، الحمد لله أنا مش عارف إيه، يا أخي متعقدنيش، يا أخي متقنطنيش، يا أخي مش عارف إيه، طب شجعني يا اخي، الحمد لله برضه احسن من غيري، يعني بتجادل. فاهم؟ لكن انت بينك وبين ربك ما فيش غير الندم، وما فيش غير معرفه الحقيقه، وعارف ما قدمت يداك. اللي بتساعدك في ايه؟ اللي بتخليك تدفع بالتي هي احسن، خليك تصبر، خليك تطهر. فلازم تعمل تحليل كل شويه، لكن تطمئن ايمانك، تحس تقول والله الحمد لله الميه عندنا زي الفل، طب ده الواد مات والواد التاني كان فشل كلوي زي الفل، المنظر الفل هي كده، محدش كان في المنطقه بتاعتنا. طبعا نفس الحكايه، اي حد يعظنا يقول لك يعني هو واحنا المنافقين هيعقدونا، الحمد لله ناس طيبين، الحمد لله مؤمنين، تحس لغه الرضا تدل على النفاق. وصدق الحسن اذ يقول المؤمن من جمع احسانا وشفقه، احسان، والمنافق من جمع اساءه وأمن. مبسوط مطمن أو مطمن لك أنا الحمد لله. وإحنا كده بنحب الإيش، تحب الإيه؟ لفظ. ولذلك لما نقول لك بارك الله فيك، ربنا يكرمك، ربنا يكرم أمثالك، راجل صالح، جزاك الله خير، جزاك الله خير، شعرفك الإحساس إن هو إيه؟ مبسوط بالثناء جدا. ولو قال له أخي اتق الله، راجع نفسك، جدد دينك، وتقول لي كده ليه؟ بتشوف فيها ايه؟ عملت ايه؟ يقول له ماشي ماشي، بس ايه عملت ايه؟ يعني ايه؟ كأنه اكبر من ان يوعظ وكانه اكبر من ان ينبه. التركيب النفسي، لكن انت لو صارت مع نفسك والله لن ترى من نفسك الا التقصير. وحتى انك حظ قدامك تجيب قفص ذنوبك كده، قفص بقى ده شغله تحطها قدامك كده، كل ما تفتح تبص على ذنوبك عشان تشوف انت ان ده يدفعك مع عقيدتك الصحيحه يدفعك الى البر. ان العبد لما بينظر لذنبه يحتاج الى يشعر قلته، يشعر الى القله يدفع الى التوبه، يدفع الى الزياده. لكن لما انظر الى عمله النهارده حضر الدرس، صلى الفجر، صلى على ربع القران، ده لو فرضنا انه عمل يعني، ده بيورث الايه؟ الرضا عن النفس. ورضا عن النفس سبيل ايه؟ الاخلال الى الارض، سبيل الهلاك. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. نعوذ بالله من الخزان، اللهم لا تجعلنا منهم. ولو شاء ولو كده الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه به، ولو شئنا لرفعناه بالايمان، كلمه الايمان كلمه التوحيد التي تجر الى العلم والعمل الصالح. وقد يجتمع في العبد مدتان، فايهما غلب عليه كان من اهله، اللي هو الحكم للايه؟ للغالب. فان اراد الله به خيرا طهره من الماده الخبيثه قبل الموافاه. الله اكبر. الناس من القيامه اما خبيث واما طيب. واحنا قلنا ان في الدنيا الغالب ان ايه؟ موجود نسبه ميكروب. وانت مش هتخش الجنه الا لما تبقى نسبه الميكروب صفر، لان الجنه معقمه. الجنه معقمه، معقمه يعني ايه؟ مش معقمه يعني بلغه الطب، لا، يعني لا خبيثه فيها. فيش ذنوب، فيش ذنوب، فيش افات ومفيش افات، فيش امراض ومفيش امراض، فيش غل، مفيش فقر، فيش حسد. الله يطهر عباده فمعقم. احنا بنضرب دلوقتي المثال بالتعقيم اللي هو المثال الشرسي عشان يفهم المعنوي. الجنة لا يدخلها احدا، لا يدخلها احد فيه نسبة واحد من الف. لازم ما تبقى نظيفة تماما، الايمان يكون نظيف تماما. طب ازاي نجيب منين الايمان نظيف تماما؟ نسبة الخبيث اللي موجودة في العبد ان كان غير، ان كانت هو الغالب عنده طيب والنسبة اللي هي المخيطة دي يطهره الله منها، اما في الدنيا واما في الاخرة قبل دخول الجنة. ان كانت النسبة بسيطة طهره في الدنيا، لان طهارة الدنيا خفيفة. واحد يقول اذا فلان قعد في السرير مريض 20 سنة ومشلول وبيتشال، 20 سنة شلل ومرض وأوجاع وأسقام لا تساوي غمسة في نهر من أنهر النار. 20 سنة، ولو قعد 20 سنة ولا أكثر ولا أقل، وبقى بيجيب صوته آخر الدنيا وآلام مفرطة ويبكي أقرباؤه، ها، فاعلم أن الله اختار له الأيسر. لو كان من المؤمنين، فاعلم أن ربنا اختار له الأيسر، لأن البديل انه يموت من غير بقى صراخ ولا من ده ويحاسب بيها في الآخرة. وانت لما تقارن، لو انك تعلم علم بس، مش هنقول احساس، والعلم يدرس اليقين، هتعلم انه مهما لاقى العبد من امراض واسقام واوجاع وبلايا ومصائب في الدنيا وهي من المكفرات في المؤمنين، مش في المؤمنين، اما في الكافرين فهي ايه؟ بعض عذاب، مقدمة عذاب. في الكافرين مقدمة عذاب، والعذاب الشديد في الآخرة والعياذ بالله. الله عافية والسلام. أما في المؤمنين، ما يصيب المؤمن من إيه؟ من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوك والشكاء إلا كفر الله بها من خطاياه. إلى إذن ده اختيار الأسهل، من العبد لا نسبته يسيرة حتى أن الله كفرها عنه في جرح ما بتيجي تعالجه، جرح من الجروح، بتمسحه بس وتعمل عليه دهان وفي جرح اخر لابد تقطع فيه قطعا مؤلما. وابو مسح ده لما تيجي تمسح له هو ما شافش القطع يقول لك بالراحه اي ده مش حد شفيق كده ما فيش اكتر من كده ومبياله انه ايه وبعدين يجي يجيله جرح تاني يتقطع فيه يقول لك لا ده كان دوكها هين ده من ذاق عرف فاهم. فانت لما يعالج جرحك بالمسح والمسح غير لما يعالج بالقطع فانبتر شد قلبك شد ألم فاهم. لذلك اذا كان في الدنيا فهو كالمسح والمسح واذا كان في الاخره فهو اشد لان عذاب الاخره ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عذاب الدنيا طب ما احنا بنشوفه وخطر على قلب بشر والعين رات والاذن سمعت صح. اذا دكها ما فيش مسافه نستمر عافيه اللهم عافنا من هذا وذاك. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموفاة فيوفيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى تطهير لأنها اتمسحت في الدنيا. بالنار فيحتاج يوم القيامة إلى تطهير بالنار فيطهره منها كما يوفيه له كما يوفق له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة اللي هي أثر النصيرة يعني حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ويمسك عن الآخر مواد التطهير اللي هو من الآخر خبيث. ولذلك بعضكم من العقائد الخطأ لما يشوف واحد صحته وافية طول عمره لحد ما يموت ويوصل من العمر عتية يبدأ كأنه 80 سنة يسقط الشخصة ويمشي ياخد يسافر حد خلوان مشي ولا الآن ولا نام على جنب حد ما مات. ويحكي عن المناقب يعني ان دي ايه هذه ليست منقبة وهذه ليست فضيلة. السلف بيقول كنا نشك في دين من لا يسلم. لو واحد مسلم معاه بصرهم ويبتلاش خالص يبقى ده من الخبيثين لان الله اخر عنه العقوبة وتأخير العقوبة معناه إرادة الأشد فهمت. عشان كده ما من صالح إلا ومرض قبل الموت حتى محمد صلى الله عليه وسلم أصلح الصالحين عليه الصلاة والسلام. لكن تيجي تقولي ده أنا جدي كان يضرب الحيطة مش عارف يعمل إيه وكان بيضرب ستي بالفلكة علقها من رجليها وتنه مش عارف لغاية عن 80 سنة عمره ما نام ولا آي كان راجل طيب. طيب إيه عم طيب مين تحكي مناقب كلها ظلم وعدوان لكن الله تبارك وتعالى يمرض المؤمنين او يصبهم يقتلوا يجرحوا يطعنوا يصيبهم الم شديد في الدنيا قبل الموت وتبقى مسحه تبقى ايه مسحه فاهم. فيموت ثم يقول لك ايه وكان فلان في مرض موته كأن مرض موته دي في التراجم المصرية دي ايه ها سنة ماضية. طب بقى الرجل كان يتبع رجلين يجلس وجع لحد ما يموت اخر الله عنه التطهير فدي علامة يظن فيها السوء. طبعا لما يكون دينه وافي ودينه صحيح وانسان تقي قد تكون بقى من الخير يعني دي. لكن لما يكون عموم الحال تعرف ان ده اخر الله عنه ايه فاهم. زي ما انت بتشوف كده في ناس وصلوا اكثر من حاجه و70 سنه وممكن تحس ان هم عايزين طول الطول يقعدوا فيها مش ولا يصيبهم امراض ولا تصيبهم اوجاع ولا اما في الظلم والباطل وانت تظن ان ده ايه يقول يا شيخ شوف ده ايه ده لا بيمرض ولا بيعمل ربنا يهد حيله وايه ما بيتنامش ما تعرفش ينامش ما بيجيلوش مرض يهمه هو غافل لان الله اخر عنه التطهير. ولذلك انت لما تمرض لو انت صاحب عقيدة استبشر بالمرض، لأن الله أراد أن يطهرك مما عجزت أن تطهر نفسك منه بالطاعة. انت أصلا عاجز زي الصنايع اللي زنانه صنعة، هو قدامها عرق مش عارف يعمل فيها ايه، فهم؟ فلما يجي واحد ينوب عنك او يخلص لك بطريقة او باخرى، خرج من المأزق، ولا المثل الاعلى سبحانه وتعالى، احنا ما بنبلغش وعندنا ذنوب كتير. فلما يكون مثلا عندك عجز، عندك مرض، عندك عاهة، عندك بلية، مرض بيتكرر عليك، ازمات بتجيلك، اوجاع، اتقام، لو انت صاحب دين استبشر. ليه؟ النصوص بتقول كده، النصوص الصادقة، مش كلام الأطباء، مش قرار جمهوري، مش الدستور، مش الهك، ده القرآن والسنة. فبالتالي ده ما يخليك ايه انت تقع كده تقول ايه، طب ليه انا بقى زي فلان، ما فلان اهو زي ولا بيمرض ولا اخر الله عنه التطهير، ويمسك عن الاخر مواد التطهير، فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة. واحد يقول لي يعني كل واحد بصحته يبقى كافر؟ أنا ما أقول كافر، أنا قلت كافر، أنا أقول يشك في دينه، يعني نفاقه أكثر، خبثه أكثر، سوءه أكثر، فهم؟ يعني أصحاب الكبائر المعذبون في الآخرة واللي هيخشوا الجنة بعد ما يعذبوا، وأصحاب الذنوب والكبائر اللي مرضوا في الدنيا وأتوا ربهم عز وجل وكفر عنهم سيئاتهم في الدنيا، أيهم أولى وأيهم أقرب؟ مين يا أخوانا؟ الذين كفر عنهم سيئاتهم في الدنيا، صح، من يختار لهم الأسهل، ومع اختار لهم الأسهل يدينهم أحسن. المقصود بالخبيث من غلب خبثه، حتى إلى مثل الكفر، لكن قريب من الكفر. فده عشان يطهر عايز مادة تطهير شديدة، عايز مادة تطهير شديدة. انت لما بتكون في البيت تاخد دواء، تاخد دواء، تيجي تجيب معلقة من عقة تاكل بيها الدواء، تقولك اغسلها طهر، تيجي على مسحة حنفية اللي مليانة تغسلها بيها وتاكل الدواء بيها وتمام، مفيش مشاكل. في ملاعق تانية زي ادوات الجراحة ولا ملعقة اللوز ولا، لازم تخش نار وتخش أشعة وتخش عشان تطهر، لأن تلوثها عادي، ديكها مش ملوثة غير بالهواء، شوية مية كده خلاص. فكلما على التلويث، كلما على الخبيث، كل محتاج إلى إيه؟ طهارة عالية. طيب مسحة المرض ومسحة العجز ومسحة البلاء ما جابتش، القطة دي ما جابتش، يبقى يخش جهنم، فهم؟ خش جهنم عشان يتطهر، نتيجة لأن الخبيث إيه؟ كبير. وطبعا لو كان كله خبيث يبقى يخش جهنم ويسكن، مش هيطلع، إن بيت الخبيث، فهم؟ فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوزه أحد في داره بخباثته، أن يجاوره أحد في داره بخباثته. لا يصبر الجنة أبدا إنسان عنده خبث. واحد يقول لي طيب ما في بعض الناس في يوم كان بذنوب ربنا يغفرها، خلاص يبقى اللي حصل طهر، إما يطهر بالمناقشة والعتاب، ها، وإما يطهر بالإيه؟ بالحساب، بالحساب والعذاب يوم القيامة، يوم القيامة. وإما يطهر في الدنيا بأسباب المغفرة. واحد يقول لي طب هذا الراجل تاب توبة نصوح ولا مرض ولا عمل، طب ما ليه تحد مطهرات؟ ما ممكن إنسان يكون عربي ماجل لم يبتلى، أراد أن يتوب قبل أن يموت، وأراد الله له التوبة وتاب توبة نصوح، ما ليه طهارة؟ زي قاتل المئة، زي قاتل المئة، ويأتي ربه مطهر. لا يعني ده لا أصاب سرطان ولا أمراض ولا أوجاع ولا أسر. لكن كان ذا حجم التوبة. مش كده بقول لك ان انت دايما تستوصي بالتوبة وتهتم بها لانها من اكبر المطهرات. يمكن اصحاب البلاء والاسقام والاوجاع من الجهال والعوام ما بيلهموش التوبة، ومع جهلهم يصابوا بحسب حكمة الله تعالى قد يصابوا بالاسقام والاوجاع لانهم غفلوا عن العلم والتوبة. ولذلك هم بلايا الجهال اشد من بلايا العلماء، وان كان درجة بلاء العلماء اعلى من درجة بلاء العوام لان يبتلى المرء على قدر دينه، فهم؟ فتبقى الدرجة في الابتلاء درجة معينة، درجة زي ابتلاء الامام احمد ما بين القول بالباطل والثبات على الحق. وبلاء العوام في اوجاع في البدن، واحد يقعد 20 سنة مريض فيه الالام المفرطة، ولا احمد بن حنبل اللي قعد ايام معدودة يجلد، لا شك ان بلاء العام ده اكبر. لكن بلاء العام ده كان فيه ايه؟ انه عنده غفلات وجهل، فكان في بدنه ما كانش فتنة بين الحق والباطل. بينما بلاء الامام احمد على قد ما كان اقل في الالم وحجمه عدد الايام بالنسبة لساعة السرطان ولا السنين الطويلة المفرطة في الالام، كان في ايه؟ في اما يقول بالحق فيبقى امام حق وامام اهل السنة، يا اما يذل في الباطل في اهلك ويضيع لينا، فاهم؟ ادي معنى يبتلى المرء على قدر دينه، لدرجة البلاء هنا اعلى من درجة البلاء، مع انه العام ده بلاء اشد، فهمت؟ يعني واحد بيمتحن عشان يتعلم فراس، والتاني بيمتحن عشان يتعلم مدير، وده يمتحن 6 شهور نحو أمية وبيعرف يبصم ولا لا ومش عارف، 6 شهور عشان يبقى فراس، والتاني يمتحن يوم واحد في اجتماع اللجنة ويعصروه يخلوه يبقى مية. فيبتلى المرء على قدر ديني وظيفة عديدة المدير، فاهم ولا لا؟ لكن تبتعهم 6 شهور معقدوك، حتى وان كان ايه مش في بلاء معين، مش انك هتسقط ولا تبقى مدير، فهمت المعنى؟ فقد يكون بلاء العام شديد تطهيرا له من جهله وعام، ودي فائدة العلم. لذلك العلماء وان كان يبتليهم الله عز وجل لدرجات على قدر الدين، لكن مع العلم والهدايه والفهم والصلاح والتوبه واستقبال البلاء بنوايا حسنه يجعل الله في لهم فيها خير كثير، ويصاحبهم من الرفق واللطف ما لا يكون لغيره، للدرجات للمكانه. فيلقاه يوم القيامه بماده خبيثه وماده طيبه، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبثته، فيدخله النار طهرة له وتصفية له وسبكا، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صرح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار